فرفع إليه الصبي. طبعا هنالك كلام محذوف طويل، فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي، في شيء محذوف رفع إليه الصبي. فانطلقت معهم إلى أن وصلنا بيت ابنته فاستأذننا فأذن لنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه فرفع إليه الصبي. يعني هذا كله محذوف، يعني يقتضيه المقام، يقتضيه السياق. انطلقنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى وصلنا البيت، ثم استأذننا فأذن لنا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه. ورواية البخاري، في رواية عند البخاري تفصل قليلا فيها، فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. لما دخلنا ناولوا، كانوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرفع إلينا، في رواية فدفع إلينا، في رواية عن شعبة قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي في حجره، دفع إليه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في حجره. تخيل الآن جد وهو أرحم الخلق وأعرف الناس بالحق يحمل ولدا صبيا صغيرا وهو ولد ابنته، ونفسه تتقعقع. الحديث فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنه في شنة، هذا أيضا دليل على أن النفس والروح سيئان. قال ونفسه، والمراد بنفسه وروحه، تقعقع أي تضطرب وتتحرك ولا تثبت على حال. فالقعقع الأصل فيها أنها صوت الأشياء اليابسة، والعرب تقول تقعقع السلاح. فصوت البول وحشرجتها في الصدر وتقعقع واضطراب الولد عند خروج روحه كالشن البال، كأنها في شنة. قرية خلقة، قربة خلقة، وتخيل هذه قربة لو كان فيها مثلا حصاة، وهذه الحصاة تخض، فأنت تسمع صوت تنقل الحصاة. فالروح في بدنه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ولد ابنته في حجره كأنه كان يسمع صوت لها لشدة اضطرابها وحشرجتها في صدره قبل أن تخرج، كما تسمع الصوت، صوت الشيء الموجود في الشن، شنة القربة البالغ. وهذا إشارة لأن الروح إيش؟ لأن الروح جوهر. إذا تقعقع الروح، قلنا إيش إحنا الآن في الدروس الماضية؟ قلنا الروح جوهر شيء، والموت خروج هذا الشيء من البدن. هل هذا الشيء نعلمه؟ لا نعلمه، أمره وعلمه عند الله عز وجل. ما بقي شيء، يعني في اللحظات الأخيرة. فيقول أسامة بن زيد ففاضت عينا، سالت الدموع من عيني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، فاضت عينا لما رأى هذا المشهد، الدموع فاضت من عينيه صلى الله عليه وسلم. ففاضت عيناه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ هذه حادثة تكررت من حيث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عوف لما رأى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال له ما هذا؟ فتعلم في هذه الحادثة، ما تكلم. هذه الحادثة كانت درسا لسعد بن عبادة، ما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم، والذي يبدو أن هذه الحادثة كانت بعد وفاة ولده إبراهيم، الذي يبدو أن هذه الحادثة كان بعد وفاة ابنه إبراهيم، فما وقع السؤال إلا ممن لم يشهد تلك الحادثة، وأما من شهد حادثة ولده إبراهيم رأى بكاءه وسأله، فحينئذ يعني علم فقه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي متفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال له سعد: ما هذا؟ ما هذا؟ ليش تبكي؟ وقد سمع منه، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا وحرمة في النياحة، أو بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوقع عنده إشكال. وما علم أن هنالك حادث دقيق وفارق بين الشيء المأذون فيه والشيء الممنوع عنه، والفروق من الأمور المهمة واعتنى بها العلماء وفرضوها بالتصنيف، وتسقل ملك الطالب الفقه وتجعله يميز بين المشروع من الممنوع كما يميز بين الأشياء الحسية والمتناهية. لما ترى هذا المنبر فتميز بين الميكروفون وبين الخشب، تحسن التمييز بالنظر. فالفقيه يميز بين الأشياء كما يميز بين الأشياء المتقاربة المتداخلة المختلفة، يميز بينها، يفرق بينها. فالتفريق بين الأشياء الدقيقة من الأسباب المعينة على تقوية الملكة الفقهية. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه الدموع التي تشاهدونها رحمة. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هل قلب المؤمن يتسع لأن يرضى عن الرب ويبكي على العبد؟ هل الرحمة التي يظهر لها أثر سيلان الدم من العين تنافي الرضا بالقدر؟ لا، بعض الحمقى مات له ولد فبك فضحك، فقيل له: ولا تحزن على ولدك، قال: أرضى بقدر يا ربي. فقال له طالب علم إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لأن يرحم ولده فيبكي ويرضى بقدر ربي. أما أن تضحك هذا ليس صحيح، هذا يخالف طبيعة الإنسان. ولذا الأحكام الشرعية لا تنافي الطبيعة التي جبل الله الناس عليها، بل وصل الحال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتينا قريبا أنهم تملكوا في طبائعهم فحاولوا وجهدوا أن يتشبهوا حتى في الأمور الجبلية الطبيعية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما هذا الأمر، يرحم الله من عباده الرحماء يا مسلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا مسلم، إن رأيت في قلبك رحمة على خلق الله بل على البهائم والطيور، وأنك لست بجبار ولا تؤذي الناس، فأبشر واعلم أنك إذا صرت إلى أمر عظيم تحتاج فيه إلى رحمة الله فإن الله يرحمك. إذا وجدت في نفسك رقة وشفقة ورحمة على الطير وعلى الدابة، وأنك لست بجبار ولا تؤذي ولا تقصد إيذاء الناس، ولا تكلف إيذاء الناس. بعض الناس كل عمله إيذاء في إيذاء، يعيش بمكر، يعيش بمكر وهو يمكر الناس ويؤذي الناس، الإيذاء المادي والإيذاء المعنوي، فهذا بعيد عن رحمة الله. وأما من وجد في نفسه رقة ورحمة للخلق فليبشر، فليبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا في الحديث جواز البكاء وهو المراد، وهو الثابت في الحديث أنس، قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، وقال قبلها: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا البكاء مجرد، انظر إلى اللفظة الدقيقة لأسامة، قال: ففاضت عيناه، وهذا واضح في الحديث الذي بعده الذي ختم به مسلم الباب. تسمع الحديث الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: